انتشار أكثر من 50 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ووكالة الأونروا تحذر من تأثير عدوان الاحتلال بجنين على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإلى تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي انتصار الفصائل الفلسطينية في غزة نموذجا لتحقق السنة الإلهية في نصر المقاومة. ولدى لقائه حشدا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص أكد سماحته أن كيان الاحتلال كان مهددا بالسقوط في الأسابيع الأولى من العدوان لولا دعم والقدرات الأمريكية، مشيرا إلى رضوخ الاحتلال لشروط حركة حماس وجلوسه على طاولة المفاوضات. وبخصوص المزاعم حول إضعاف إيران، شدد سماحة القائد على أن المستقبل سيظهر من أصبح أضعف، لافتا إلى فشل النظام العراقي البائن بهذه السياسة ضد الجمهورية الإسلامية. قالت وزارة الصحة بغزة أن أكثر من 50 شهيدا وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية بعد انتشالهم من تحت الأنقاض. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لأكثر من 47,100 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 111,000 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وفي سياق متصل، استشهد شخص وأصيب آخرون برصاص جنود الاحتلال في رفح جنوب القطاع، وكانت المقاومة حذرت الاحتلال من ارتكاب المزيد من الخروق لاتفاق وقف العدوان متوعدة بالرد بطريقة مناسبة. نظمت جامعة صنعاء مسيرة حاشدة شارك فيها طلاب وكوادر الجامعة احتفالا بانتصار المقاومة في غزة وتأكيدا على ثبات الموقف لنصرة الشعب الفلسطيني. وأكد المشاركون بهذه الفاعلية على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشيدين بصمود فلسطين والتضحيات التي قدمها محور المقاومة. تفاصيل أكثر تابعوا هذا التقرير.
بهتافات النصر احتفلت جامعة صنعاء بانتصار المقاومة في مواجهة إسرائيل بمسيرة كبرى احتضنتها ساحة غزة، شارك فيها طلاب وكوادر ومنتسبي الجامعة تأكيدا على الموقف الثابت لنصرة غزة ومباركة للشعب الفلسطيني الصامد.
لنا الفخر أنه نحن نخرج وقفات تضامنية، وهذه الوقفة وقفة انتصار وإثبات للشعب الفلسطيني، الشعب الغزاوي والشعب اليمني من شرقه لغربه ومن شمال جنوبه يفتخر بهذا الانتصار العظيم.
نخرج اليوم في تهنئة عظيمة بفرحتنا، ونعبر عن بهجتنا وسرورنا وفرحتنا بالنصر العظيم للشعب الفلسطيني كافة، وأيضا وجبهات الإسناد في كل مكان، في اليمن وفي لبنان وفي العراق في كل مكان.
المشاركون أكدوا أهمية اتفاق وقف النار الذي يأتي في مرحلة استثنائية من معركة طوفان الأقصى بأبعاده على العدو الإسرائيلي، وأشادوا بصمود فلسطين وتضحيات محور المقاومة، وشددوا على ضرورة الاستمرار في مواجهة إسرائيل باعتبارها عدو الأمة.
هي تعتبر هزيمة كبيرة للعدو الصهيوني وللعدو الإسرائيلي في أن يخضع في ظل هذه الظروف الصعبة وقد دمرت غزة عن بكرة أبيها، فعندما يخضع ويقوم بتسليم الأسرى الفلسطينيين ومبادلة ومقاضية بدل الأسرى، هذا يعتبر هزيمة كبيرة أمام العالم، وهو يقوم بهذا الخضوع والذل وفي هذه الظروف الصعبة.
بيان المسيرة أكد على استمرار الدعم والمساندة والجاهزية التامة للتحرك على كافة المستويات لمواجهة أي عدوان على فلسطين أو اليمن، وأشار إلى أهمية النصر الذي توج صمود وجهود المقاومة الفلسطينية.
احتفالا وابتهاجا تخرج هذه التظاهرة الأكاديمية في جامعة صنعاء لتهنئة الشعب الفلسطيني بالانتصار العظيم الذي حققه ضد العدو الإسرائيلي.
أفادت مصادر فلسطينية بإخراج قوات الاحتلال أهالي مخيم جنين بالضفة الغربية من مساكنهم وتحديد طريقا لهم لاستخدامه. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة ومخيمها، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات بين مقاومين وجنود الكيان أمام مستشفى الرازي أدت إلى إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بالتزامن مع ارتفاع حدة المواجهات. حاصرت قوات السلطة الفلسطينية مقاومين قرب المستشفى نفسه لتندلع مواجهات بين الطرفين. وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت بوقت سابق استشهاد 10 أشخاص وإصابة العشرات جراء عدوان على جنين. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها خطوة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت الوكالة أن جيش الكيان استخدم أسلحة وأساليب حرب متقدمة شملت غارات جوية في عدوانه على جنين، مضيفة أن هذا العدوان يأتي بعد أكثر من شهر على الاشتباكات المسلحة التي وقعت داخل مخيم المدينة بين مقاومين وأمن السلطة. عملية جنين تأتي قبل أسبوع فقط من موعد تنفيذ تشريعات كيان الاحتلال التي تقوض بشكل كبير عمليات الأونروا في الضفة الغربية. توقلت قوات الاحتلال في بلدة الطيبة جنوبية لبنان وسط إطلاق رشقات بالأسلحة الرشاشة في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت مصادر لبنانية قيام جنود الكيان بمداهمة منازل في البلدة وإحراق بعضها، مشيرة إلى تسجيل خروق يومية لاتفاق وقف العدوان. وبحسب المصادر فإن الاحتلال نفذ تفجيرات في بلدات مركبة وعيت الشعب ومزرعة المجيدية. وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد أكد بوقت سابق أن قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد على أي خرق. نفى عضو قطة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض ادعاءات الاحتلال حول تدمير البنى التحتية للمقاومة. واعتبر فياض ما يجري في القرى الحدودية جنوبية البلاد تدميرا ممنهجا يهدف إلى جعلها أرضا محروقة، منتقدا موقف الدولة بخصوص خروق الكيان. كما وشدد النائب في البرلمان اللبناني على وجود تهاون واستسلام من قبل الحكومة إزاء ما يحدث بالجنوب، مؤكدا أن ما يردع الاحتلال هو ميزان القوة التي تمتلكه شعوب المنطقة تجاه العدوان الإسرائيلي. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر انتصار غزة نموذجا لتحقق السنة الإلهية في نصر المقاومة. انتشار أكثر من 50 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ووكالة الأونروا تحذر من تأثير عدوان الاحتلال بجنين على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم في جولة أخرى بين مدن ومحافظة جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سنواصل تجوالنا بين مدن محافظة همدان ومنها مدينة نهاباند الجميلة. كونوا معنا كي نتعرف على معالم هذه المدينة ومظاهر السياحة الغذائية فيها.
مستمعين الأعزاء، يعتبر قضاء نهاواند من المدن القديمة في همدان وإيران عموما، وكانت عاصمة إيران قبل دخول الإسلام فيها، وكانت تقع في جنوب مدينة همدان، وهي تتمتع بطقس معتدل لطيف يجتذب إليه الكثير من السياح والمسافرين.
نظرا إلى الخلفية التاريخية الطويلة، فإن قضاء نهاواند يحفل بما يقرب من 100 أثر تاريخي من 200 أثر معروف في هذه المدينة، وكلها مسجلة ضمن التاريخ الوطني لإيران. وقد كانت هذه المدينة تحمل أسماء مختلفة طيلة عصور إيران التاريخية، مثل نهاواند ونوحاباند ولايوديسا ونيماباند، وبعد انتشار الإسلام في إيران كان اسمها ماه بسره لفترة.
ومن بين الأبنية الطبيعية والتاريخية في قضاء نهاواند تل أثري باسم جيان، ويقع هذا التل على بعد 19 كيلومترا من مدينة نهاواند. يعتبر هذا التل من بقايا الحضارات البشرية القديمة في إيران، ويعود تاريخ هذا التل إلى أكثر من 6000 عام، وهو جزء من المناطق الأربع التي كان الآريون قد اختاروها لعيشهم. وقد اكتشف عالم الآثار والمتخصص في الدراسات الإيرانية إرنست إيميل هيرتسفيلد لأول مرة في تل جيان نوعا من الفخار المنقوش، حيث كان قد رأى نموذجا منه عام 1936 عند بائع التحف في همدان.
وفي تلك المنطقة التاريخية بالتحديد وتل جيان، هناك عين ماء صافية تتدفق من قلب التراب، وقد أدى وجود هذا النبع إلى نمو أكثر من 100 هكتار من الغابات والمراعي الخضراء التي تستحق المشاهدة. وهذا النبع يتدفق منه حوالي 2500 لتر من الماء في الثانية، وهذا المقدار يكفي للزراعة والشرب في هذه المنطقة، ويمكننا أن نعتبر نبع جيان من أجمل وأهم المناطق السياحية في نهاواند.
من أشهر الصناعات اليدوية في نهاواند حياكة البسط والسجاد اليدوي المعروف باسم جابي، والفخار والنقش على الخشب، وبساط الجاجيم والأحذية المعروفة باسم جيوا. كما أن هذه المنتجات تعد الهدايا التذكارية التي يحملها المسافرون إلى هذه المدينة. وفضلا عن الصناعات اليدوية، تحفل نهاواند بهدايا أخرى، حيث تمتلئ نهاواند ببساتين الجوز الذي يعتبر أهم محاصيلها. كما يكثر انتشار مجموعات تربية الأسماك في أطراف هذه المدينة، ومنها سمك السلمون المرقط الذي يعتبر من أهم الهدايا التي تحمل من نهاواند. ومن بين هدايا نهاواند الأخرى حلوى من السماء الطحينية وحلوى الجوز والعسل الجبلي والألبان والحمضيات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية. والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، تتمتع مدينة نهاوند بالكثير من التراث الثقافي غير الملموس، منه الأطعمة الثلاثة لهذه المدينة، وهي شوربة الباذنجان وشوربة الخيار وشوربة الوركواز أو الكراث الجبلي، والتي تم تسجيلها على مستوى التراث الوطني.
تشكل الأطعمة المحلية والمواد الغذائية والحلويات قسما من ثقافة أهالي المنطقة وأسلوب حياتهم ونمطها، وتعتبر شوربة وركواز من جملة الأغذية المحلية التي كانت شائعة في نهاوند من العصور القديمة، وكما يقال فإن طبخ هذه الشوربة شائع في نهاوند، بحيث إن ذكر اسم هذه الشوربة يستدعي إلى الأذهان اسم نهاوند أيضاً.
ومع بداية الربيع وولادة الطبيعة من جديد، تمتلئ سهول نهاوند وسفوح جبالها المشرفة عليها بالنباتات الطبيعية والغذائية البرية. وفضلا عن جمالها الطبيعي، فإنها تعتبر مصدرا للاستهلاك الغذائي والدوائي، تؤمن معيشة المئات من الأشخاص في مجال العمل الفصلي.
الكراث الجبلي هو نبات بري وطبيعي ينمو في السهول والجبال المحيطة بنهاوند، وهو من النباتات المقوية والصحية والمفيدة. والكراث الجبلي من النباتات السنبلية البرية، وله بصيلة تحتوي على عدد كبير من البصيلات الصغيرة، ولا تفوح منه لوحده رائحة طيبة، ولذلك تضاف إليه عند إعداد الشوربة منه مواد أخرى مثل البرغل والعدس والبصل المقلي والسبانخ واللحم المقلي في بعض الحالات، بحيث تزول رائحته عند النضج وتزداد فوائده في نفس الوقت. ويتميز الكراث الجبلي بطبيعة حارة وجافة، ويفيد في التخلص من الحصى في الكلية والمثانة، كما يساعد في الحد من آلام الروماتيزم.
نعم، ومن المأكولات المحلية الأخرى التي تعرف بها مدينة نهاوند الفطير التاريخي المعروف باسم فطير نهاوند، وتشبه هذه الحلويات اللذيذة الطعم الفطيرة من الناحية الظاهرية، ولكن طعمها وعطرها وتركيبتها تختلف حقا عن الفطائر. ويتناول أهالي نهاوند هذه الفطائر الخاصة بين الوجبات الرئيسة وطعام الفطور، وهي واسعة الانتشار بينهم، ويدخل في تركيبها الدقيق والسكر والسمن والحليب أو الماء والبيض والقليل من السمسم.
أيها الأفاضل، نصل بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران،
برجاء أن تكونوا قد أفدتم منها واستمتعتم بها. نستودعكم الرعاية الإلهية حتى جولتنا المقبلة.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني، وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو التوسل إلى الباري عز اسمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الأمر اثنين واحد، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسائل إلى الله باب واسع من الثقافة الإسلامية. الوسائل بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، والقرآن يؤكد هذا المعنى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون الدعاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية الإسراء 57، والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة المائدة 35. إذن الإنسان في علاقة بالله تعالى يجب أن يبتغي إلى الله الوسيلة. لاحظوا في سورة فاطر الآية 10، نقرأ نحن هذه الآية الكريمة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب الإيمان، الإخلاص، العقيدة، هذه الكلم الطيب. الكلم الطيب تصعد إلى الله تعالى. الكلمة الخبيثة تبقى على الأرض، ما تصعد إلى الله تعالى. الكلمة الطيبة، الكلم الطيب تصعد إلى الله تعالى. إليه يصعد الكلم الطيب، الإخلاص، الإيمان، التوحيد، تصعد هذه الكلمة الطيب تصعد إلى الله تعالى. ولكن يسندها العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. صحيح الكلمة الطيب هي الصاعدة، ولكن بإسناد والدعم من العمل الصالح. إذا كان الإنسان عنده إخلاص لله، عنده إيمان بالله، وما عنده عمل، إيمان عقيم، إخلاص عقيم، توحيد عقيم، يعني ما يثمر عمل، ما ينتج عمل، ما يعطي عمل، ما يقترن بعمل صالح، وهذا هو الإيمان العقيم. الإيمان شجرة طيبة مثمرة، ما يمكن الإيمان يكون عقيم ما مع عمل صالح، ما ويا عمل صالح. الإيمان شجرة طيبة مباركة، ثمارها طيبة. العمل الصالح ثمرة الإيمان، والعمل الصالح هو الوسيلة الذي يرفع الإيمان إلى الله تعالى. العمل الصالح هو الوسيلة الذي يرفع التوحيد إلى الله تعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية في كتاب الله. إذا كان الإنسان عنده عجز في العمل، إذا كان الإنسان عنده عجز في العمل، كما أننا غالبا أعمالنا في تقصير، في عجز، في نقص، في كثير من المشاكل في أعمالنا، كثير من المتاعب في أعمالنا، أحيانا السيئات تحبط أعمالنا. فما الذي يرفع العمل الصالح إلى الله تعالى؟ عند ذلك الله عز وجل جاعل وسائل أخرى غير العمل الصالح. هناك وسائل أخرى. لا يتصور واحد أن العمل الصالح كما يقول بعض المذاهب الإسلامية فقط هو الوسيلة. لا، العمل الصالح الأساس، العمل الصالح الأساس، ويجب أن يكون للإنسان عمل صالح، والإيمان بدون عمل صالح ما يصير. الإيمان شجرة طيبة مثمرة مباركة، ما يمكن الإنسان يكون مؤمن ولكن ما عنده عمل صالح. صحيح، موحد هاضم التوحيد، واعي التوحيد، ناصب التوحيد في أعماق وجوده، أعماق فطرته وجدانه وضميره وعقله وقلبه وفؤاده، وما عنده عمل صالح. مستحيل، ما ممكن. ولكن الذي يمكن أن يكون عند الإنسان عجز في العمل الصالح، تقصير في العمل الصالح، عنده سيئات تحبط العمل الصالح. عندئذ الله عز وجل ما يغلق باب الرحمة، أبواب رحمته على هذا العبد، جاعل بدائل أخرى في الوسائل. من البدائل استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله، واستغفار أهل بيته، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وشفاعة أهل بيته، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الصالحين، واستغفارهم. هذا باب من أبواب رحمة الله. ليش الإنسان يحرم نفسه من هذه الرحمة الإلهية، يحجب هذه الرحمة الإلهية عن نفسه؟ القرآن صريح في هذا الشيء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النساء 64. الرسول يستغفر من أبواب رحمة الله تعالى. استغفار الرسول كيف نوصل إلى رحمة الله، إلى توبة الله ورحمة الله؟ باستغفار رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا باب واسع من الثقافة الإسلامية، باب واسع من أبواب رحمة الله في الثقافة الإسلامية. ومع الأسف، مع كل الأسف، أن جماعة من المسلمين غير الواعين لرحاب الثقافة الإسلامية، لرحاب ثقافة القرآن، حارمين أنفسهم وحارمين الآخرين من هذا الباب من أبواب رحمة الله تعالى، وغالقين هذا الباب، يغلقون هذا الباب على أنفسهم. فإذن علينا أن نتخذ الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى، ونطلب من الله تعالى أن يرزقنا رحمته بهذه الوسائل. العمل أولا، وإذا حصل عجز في أعمال الله عز وجل جعلنا وسائل بدائل عن العمل، ترفع الكلمة الطيب إلى الله تعالى. دعاءكم من الأدعية الشريفة التي تتضمن كثيرا من معارف التوحيد، هذا الدعاء الزاخر بالتوحيد والإنابة والإخلاص والإخبات إلى الله، زاخر هذا الدعاء بكنوز من المعرفة. نحن نجد في هذا الدعاء أبواب من التوسل، هذه الأبواب من التوسل مفتوحة من قبل الله تعالى على الإنسان. الوسيلة الأولى التي يتوسل بها الإنسان في هذا الدعاء، هذا الدعاء مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أبو الحسن. الوسيلة الأولى التي نتوسل بها في هذا الدعاء إلى الله تعالى: سابق بره وفضله وكرمه. الله أعطانا منحنا حبنا وهبنا الحياة، وهبنا المعرفة، وهبنا الرزق، وهبنا محبة الناس. سابق بره وفضله، إذا كان عندنا قصور، عجز، ذنوب، نتوسل إلى الله بحب الله لنا، نتوسل إلى الله بسابق فضله وبره في دعائكم. هبني لابتدائي كرمك وسالف برك لي. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية حبنا له، مهما كان عندنا تقصير وعجز وذنوب وسيئات، شيء واحد حقيقة ما نجامل بها ونحن صادقون في ذلك، وهو حبنا لله تعالى. احنا نتوسل الى الله تعالى لحبنا الى الله عز وجل، نحن صادقون وربنا في حبنا لله تعالى، فنتوسل الى الله تعالى بحبنا لله. اتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. الوسيلة الثالثة ضعفنا عن تحمل العذاب، فاحنا اجسامنا رقيقة، عظامنا ضعيفة، جلودنا رقيقة، ما تتحمل العذاب إلهي، فنحن نتوسل إلى رحمتك بضعفنا وعجزنا عن تحمل العذاب، عن تحمل العذاب ذلك اليوم العسير. لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. أنا ما أتحمل ذلك العذاب الصعب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه. أنا شلون أتحمل إلهي ذلك البلاء الصعب والأليم والعذاب الأليم. الوسيلة الرابعة التي توسل بها الإمام إلى الله تعالى، يتوسل ويعلمنا أن نتوسل بها إلى الله تعالى، هو لجوء العبد إلى الله. هذا العبد، أنا العبد، شارد من الله، هارب من الله، ارتكبت في معصية الله الذنوب، الآن راجع إلى الله، عبد عابق يرجع إلى مولاه. ما ممكن الله ما يفتح الباب. العبد العابق الذي ندم على إباقه والآن جاي يرجع إلى ربه ويطرق الباب، نادم خجلان مستحيل يطرق الباب وهو مطرق لرأسه خجلا وحياء. ما ممكن الله عز وجل ما يفتح الباب. هذه وسائل الأربعة التي يتوسل، يعلمنا الإمام أن يتوسل بها إلى رحمة الله ورأفته بعباده. تسأل الله عز وجل أن يهبنا وعي الوسائل ومعرفة الوسائل ويفتح علينا هذا الباب الواسع لرحمته، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرا، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياة من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشراقا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا. ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة. وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلا. فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم. فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر. وقال عليه السلام في كلماته القصار: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. وقال عليه السلام: أنا يعصوب المؤمنين، والمال يعصوب الفجار. وقال سلام الله عليه: وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وقال سلام الله عليه: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، فيقول: يا عبدي رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الحديث وإلى هذه الوصية، كيف يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثير منا يملك من الجاه الشيء الكثير، ويحسب أن هذا الجاه إنما ملكه بقوته وإرادته وعلاقاته، ولا يبدي اهتماما بإخوانه، ولا يبدي اهتماما بالآخرين. إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، كما أن المال له حساب وله كتاب عند الله سبحانه وتعالى، كذلك أن للجاه حسابا وكتابا. فيقول: يا عبدي رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ لماذا لم تعن به المظلوم الذي تراه؟ إنما الجاه نعمة كما أن المال نعمة، والمال يحاسب الإنسان عليه، وكذلك الجاه يحاسب عليه. ولذلك من أعظم المفاسد أن يملك الإنسان جاها ويحب ذلك الجاه ولكنه لا يقدم شيئا. يقول رسول الله: ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا من حب المال والجاه في دين المسلم. فالجاه سيقضي على دين هذا الإنسان المسلم، فكيف يتجاوزه؟ يتجاوزه من خلال ما يمكن أن يقدم في ذات الله: إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم. يقول رسول الله: الزهد في زماننا في الدنانير والدراهم، وليأتين على الناس زمان الزهد في الناس أنفع لهم من الزهد في الدنانير والدراهم، فيزهدون بهم
ولا يولونهم أي اهتمام أبدا. ليس ذلك هو الشيء الذي تريده منا السماء، وليس ذلك الشيء الذي يريده منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتريده منا السماء بتشريعاتها وبأخلاقياتها التي تعلمناها والتي سرنا عليها. الإنسان الذي يملك الجاها، الذي يملك منصبا، وظيفته أن يعطي من نفسه لإغاثة الملهوف. نعم، هو لا يعطي لإخوانه على حساب القانون الذي يتبعه وعلى حساب الدين الذي ينتمي إليه، وإنما عليه أن يرى المجتمع فيرى مظلومهم فينتصر لهذا المظلوم، حتى لو لم تكن القضية من شأنه، ولكنه ما دام يملك جاها ويملك هذا المنصب عليه أن يعمل من أجل رفع هذا الظلم عن صاحبه. كما أنه لو رأى ملهوفا يستغيث لأغاث ذلك الملهوف. ما أحرانا ونحن نسمع وترن في أذهاننا أصوات المظلومين في كل حدب وفي كل صوب، وأصوات الملهوفين في كل مكان، ونحن نملك ما لا يملك الآخرون، فلماذا لا نعمل من أجل إغاثة الملهوف ومن أجل نصرة المظلوم، علنا نحظى برضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الصلاح في ديننا ودنيانا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر انتصار غزة نموذجا لتحقق السنة الإلهية في نصر المقاومة.